الفصل في إثبات حرمة التجري شرعا. استدل المجزع في السطور وأفاد تقريبا بإثبات حرمة التجري شرعا أي حرمة الفعل ذلك بالتمسك دعوة التمسك إن كان التمسك بإطلاقات الأحكام الأولية دال على حرمة الفعل ووجوب الفعل بدعوى أن تلك الأدلة والتكاليف حيث أنها من أجل إيجاد الداعي وتحريك المكلفين فلا محالة يكون مراد المولى من التكليف إيجاد الداعي في نفس المكلف وإيجاد الإرادة في الله وتكون إرادة المكلف هو مراد المولى من تكليفه وإرادة المكلف لا يمكن أن تتعلق إلا بما هو ذلك الفاعل بحسب نظره وبحسب ما يراه أي متعلق الإرادة متعلق الاختيار إنما هو المعلوم بالذات دائما استحالة عروض الإرادة على المعلوم بالعرض الواقع الخارجي إذن فلا محالة لا بد وأن يكون المتعلق التكليف إرادة الفعل الذي هو مثلا واجب أو ترك الذي هو ترك الحرام بحسب نظر الفاعل بحسب ما يراه المكلف أي المعلوم بالذات فيستحيل أن تكون مصادفة الواقع مأخوذة في متعلق التكليف يكون التكليف مخصوصا بفرض المصادفة فقط لأن المصادفة أمر خارج عن اختيار المكلف ولا يمكن أن يتعلق إرادة المكلف بالواقع ابتداء وإنما يتعلق به بإلحاظ المعلوم بالذات فإما أن يؤخذ المعلوم بالذات وهذا أمر مشترك بين موارد التجري وموارد الإصابة يعني بين موارد الخطأ وموارد الإصابة معا فيكون التكليف شاملا وعاما حتى لموارد عدم الإصابة أو يؤخذ الإصابة فيكون معناه التكليف غير مقدور وإرادة أن يتعلق إرادة المكلف بالمعلوم بالعرب هو أمر محال غير ممكن هذا التقرير قلنا أنه يجيب عليه من قبل المجزار بجوابين تقدمت الإشارة إليهما مع المناقشة فيهما وبجوابين من قبل مدرسة المجزار الجواب الأول الذي أفيد من قبل مدرسة المجزار هو المعرفة بموارد الامتثال أنه يلزم من ذلك من يمتثل مثلا الصلاة مع الطهور والسلام في الوقت بتصور أنه قد دخل الوقت أو بتصور أنه قد هو طاهر ثم بعد ذلك ينكشف الخلاف لا بد أن يقول صاحب هذا القول بالاستجابة لا فرق بين باب الوجوبات والتكاليف الوجوبية مع التكاليف التحريمية في هذه النقطة المبينة في هذا التقريب التكليف إذا كان غير متعلق بالواقع بل كان متعلقا بإرادة المكلف واختياره الذي يعرض يتعلق بالمعلوم بالذات لا بالمعلوم بالعرف فهذا كما يثبت في موارد التحريم التكليف التحريمي يثبت في موارد التكليف الوجوبي فيكون الواجب أيضا إنما هو بحسب الحقيقة إرادة ما يراه الفاعل واجبا قد رأى أن هذا واجب رأى دخول الوقت رأى وجود الطهور حتى لو انكشف الخلاف بعد ذلك لا بد أن يكون ذلك امتثالا وهذا نقل لا يلتزم به القائل بحرمة التجري قلنا أن هذا النقل قابل جدا لأن يقول الخصم بأنه إذا أريد النقل بموارد الواجب المضيق لانحلاله يلتزم بأن ما كان يراه مثلا من كان يراه عالما فإنه إكرام كل عالم من كان يراه عالما كان لو أكرمه كان إكرامه واجبا لأنه كان متجريا مرتكبا الخال بناء على حرمة التجري، فيكون فعله لا محالة مصداقا للواجب لأن تركه يكون حراما بحسب الحق، ولا يقصد بحرمة التجري الحرمة في قبال الوجود، وإنما يقصد بحرمة التجري يعني ثبوت ذلك إكمال ذلك التكليف في موارد التجري، سواء في التجري في الشبهات التحريمية أو في التجري في الشبهات الوجوبية. في الشبهات التحريمية إطلاق الحرمة، في الشبهات الوجوبية إطلاق الوجوب، فيكون الوجوب في المقام فعليا ومتحققا، وما وقع يكون امتثالا لذاك الواجب، أي مصداقا بوجوب آخر من الامتثال. وأما إذا كان الواجب موسعا بأن كان الواجب بدليا في لحاظ عمود الزمان يسمى بالواجب الموسع أو بالحال الأفراد، فهنا لا يلزم أن يلتزم هذا الإنسان بتحقق الامتثال بعد انكشاف الخلاف، لأن أخذ قيد بحسب الحقيقة هذا التقرير غاية ما يقتضيه، إنما هو يقتضي أخذ هذه الخصوصية، أخذ خصوصية المعلوم بالذات بالمقدار الذي تقتضيه المحركية لا أكثر. وفي المقام المحركية والانبعاث نحو الجامع الواقعي، نحو ذاك الواجب الموسع الواقعي بعدما انكشف له الخلاف، وأنه بعد لم يدخل الوقت أو لم يكن قد دخل الوقت حينما صلى، أو أن من أعتقه لم يكن عبدا بل كان حرا، بعد انكشاف الخلاف الآن هو قادر على أن يمتثل الواجب وينبعث ويتحرك نحو الواجب الواقعي من خلال فرده الواقعي. وهذا التقريب كان يقتضي توسعة أدلة وإطلاقات الأدلة الأولية بالمقدار الذي تقتضيه المحركية الذاتية لا أكثر، والمحركية الذاتية في المقام تكون معقولة بحسب الفاقة ومقدورا، لا يلزم من أن يكون هذا الإنسان مكلفا بأن يأتي بما هو المصداق الواقعي للعتق، وهو عتق العبد الذي هو عبد واقعا، أو الذي الاتيان بالصلاة مع الطهور الواقعي، أو الاتيان بالصلاة في داخل الواقع، لا يلزم من تكليفه بذلك أن يكون مكلفا بأن تتعلق إرادته بالواقع بالمعلوم بالعراب، وأن يلزم من ذلك أن يكون تكليفا بغير مقدور، لأن هذا بعد انكشاف الخلاف له والوقت لا يزال باق قادر على أن يحقق هذا الفعل، ولو من خلال معلومه بالذات بأن المصادق الأخرى مصادق لذلك الواجب. وهذا التقريب كان بمقدار قيد القدرة بحسب الحقيقة يوسع من إطلاق الأحكام لا أكثر، وهنا القدرة محفوظة والمحركية معقولة، فلا يلزم بحسب الحقيقة التوسعة المتعلق للفرد الذي وقع، بل الفرد الذي وقع إنما هو امتثال تخيلي لا امتثال حقيقي، كان يتخيل أنه امتثال بانكشاف الخلاف ينكشف أنه لم يكن امتثالا، وهو الآن قادر على أن ينبعث ويتحرك نحو ما هو متعلق التكليف بحسب الحقيقة، يكون نظير الإنسان الذي في أول الوقت يكون غير قادر عاجز، لكن في بعد ذلك يكون قادرا، فإن هذا الإنسان تكليفه بأتيان هذا الجامع بين الفردين الطوليين، أو عاجز عن هذا الفرد قادر على فرد آخر تكليفه بالجامع بين الفردين العرضيين أو الطوليين، لا يلزم منه التكليف بغير المقدور، بل يكون تكليفا بمقدور وما يمكن التحرك نحوه والانبعاث. إذن فهذا النقص بهذا التعبير غير ثابت، وإن شئتم قلتم أن المأخوذ في متعلق التكليف العلم تمام الموضوع أو المعلوم بالذات، لأن التقريب كان يقول أن التكليف متعلق بالإرادة والاختيار، والاختيار والإرادة يتعلق بالمعلوم بالذات، لكن أي معلوم بالذات؟ ذاك المعلوم بالذات الذي لا ينكشف خلافه، أما المعلوم بالذات الذي ينكشف خلافه هذا لا وجه لأن يقع مصداقا للواجب، المعلوم بالذات الذي لا ينكشف خلافه يكون مصداقا للواجب، أما الذي ينكشف خلافه لا يكون مصداقا للواجب. تبقى المحركية معقولة نحو ما هو متعلق الوجوب بحسب الحقيقة، وإن كان هو المعلوم بالذات، ومن خلال المعلوم بالذات يكون التحرك والإرادة لا تتعلق إلا بالمعلوم بالذات، فما دام ظرف الامتثال باق ويمكن الامتثال ويمكن التحرك نحو المعلوم بالذات، إذن يمكن التكليف حينئذ فعلية التكليف وعدم سقوطه.
إذن إذا انكشف الخلاف لا يلزم حينئذ أن يكون والوقت باق، لا يلزم أن يكون هناك امتثالون. إذن فهذا النقد بهذه الصياغة غير وارد. نعم يمكن النقد على هذا التقرير، يمكن نقود أخرى إيرادها على هذا التقرير، سوف يأتي بعد بيان الوجه الثاني لمدرسة المرزا قدس. الوجه الثاني الذي ذكر من قبل هذه المدرسة هكذا قال أو قيل أنه أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، والمصالح والمفاسد إنما تكون بحسب الحقيقة في الفعل بوجوده الواقعي، لا في الفعل الذي يعلم أنه ذلك الفعل ولو كان علمه مخطئا وغير مصادف للواقع. فالمفسدة مثلا في شرب الخمر الواقعي، والمصلحة في الصلاة الواقعية وعتق الرقبة الواقعية، لا أن المفسدة في شرب ما يقطع بأنه ويراه خمرا وإن لم يكن خمرا واقعا. وحيث أن الأحكام تابعة للمفاسد المصالح الواقعية التي هي في العناوين الواقعية، إذن متعلق التكليف لا بد وأن يكون هو تلك العناوين والأفعال الواقعية. هذا الكلام الذي يعتبر جوابا حليا غريب هنا صدوره، باعتبار أن هذا الكلام لا يحل الإشكال ولا يرتبط أصلا، ليس مربوطا بنقطة التقرير والإشكال المبين في التقرير، وذلك لأن هذا الإنسان لم يكن يقول بإطلاق متعلقات الأحكام لما يعلم أنه ذلك العنوان وذلك المتعلق وذلك الموضوع، لم يكن يقول بذلك من باب إنكار مثلا وجود المصالح والمفاسد في الأحكام الواقعية، كان يقول بذلك على أساس نكتة وعلى أساس شبهة لا بد من علاج تلك الشبهة. وهذه الشبهة هي أن التكاليف أنتم أيضا تسلمون أنها ليست فقط تمام ملاكها وتمام موضوعها وتمام سببها ومنشئها المصلحة والمفسدة، وإنما التكليف إنما يجعل من أجل إيجاد الباعثية والمحركية والدعوية والإرادة في نفس المكلف. ومن هنا تلتزمون بأنه في موارد العجز، مع أن الفعل فيه مصلحة، لكن المكلف عاجز من أن يتحرك هناك لأنه غير قادر، تلتزمون بأنه لا تكليف فيها. لماذا؟ لأن التكليف إنما هو من أجل البعث والتحريك، فإذا لم يعقل البعث والتحريك فلتكن هناك مصالح ومفاسد واقعية في عناوينها، مع ذلك لا يكون تكليفا. ومن هنا جعلت القدرة شرطا في التكليف عند المرزا وعند مدرسة المرزا أيضا. لماذا جعلنا القدرة شرطا في التكليف؟ مع أن المصلحة أمر تكويني أو المفسدة أمر تكويني، لا يكونان مشروطين بالعجز أو القدرة أو نحو ذلك، موجود في الفعل الواقعي والعنوان الواقعي أيضا ينطبق حتى مع العجز. لماذا لم يكن التكليف هناك فعليا؟ لأنه قيل بأن التكليف ليس لمجرد المصلحة والمفسدة بل للداعوية والمحركية، فلا بد زائدا على المصلحة والمفسدة أن يكون هناك إمكان التحرك وإمكان الاختيار وإمكان الإرادة وإمكان الانبعاث. وهذه النقطة لم يناقش فيها في هذا الجواب الحلي، وهي مسلمة عند أصحاب هذه المدرسة، من أن الأحكام إنما تجعل من أجل المحركية والباعثية. حينئذ يقول صاحب هذا التقرير كما أن هذه النقطة وهي الباعثية والمحركية، وأن المطلوب الحقيقي للمولى هو إرادة العابد وتحريك العابد، كما أن هذا يجعل التكليف غير شامل لموارد العجز مع وجود المصلحة والمفسدة والخصوصيات فيها. هذا كذلك هذا بنفسه يجعل التكليف أوسع من موارد الإصابة للواقع، بل يشمل حتى موارد الخطأ، لأن ما يريده المولى إنما هو هذا الانبعاث والتحريك ولو من أجل تلك المصالح الواقعية، لكن تلك تكون مبادئ لهذا الحكم لا نفس الحكم. المصلحة الواقعية والمفسدة الواقعية مبادئ الحكم لا نفس الحكم، ولهذا تلك موجودة في موارد العجز ولا حكم، لأن الانبعاث غير معقول. فحيث أن المراد النهائي من التكليف إنما هو تحريك المكلف، والتحريك لا يعقل أن يكون نحو الواقع المعلوم بالعرض على واقعيته، وإنما دائما يكون التحرك والانبعاث والإرادة والاختيار من قبل المكلف نحو ما يعلم ويراه أنه الفعل، إذن ف فكما يتضيق التكليف فلا تكليف في موارد عدم إمكان الاندعار، كذلك هنا سوف يكون يتوسع التكليف، أو بعبارة أخرى لا يمكن أن يكون التكليف متعلقا بالإرادة المنصبة على المعلوم بالعرض، لأن الإرادة لا يمكن أن تتعلق بالمعلوم بالعرض، فلا بد أن يكون التكليف متعلقا بالإرادة، يعني أن الله يريد أن يتحرك العابد ويريد ويختار ما يراه ذلك الفعل، وهذا أمر مشترك موجود ثابت هم في موارد التجري هم في موارد إصابة القطع للواقع، ما يراه واقعا أمر واحد ثابت في كلا الموردين. إذن فيكون مراد المولى لا محالة هذه الإرادة التي لا يمكن أن تتعلق بالواقع، وإنما تتعلق بما يراه المكلف واقعا، ويكون التكليف حينئذ واسعا وشاملا حتى لموارد الخطأ، لأن هذا هو مراد المولى من التكليف لبا وروحا، كما أننا بنفس هذه القرينة وبنفس هذه النكتة، نكتة أن التكليف من أجل الباعثية والمحركية، قلنا أن مراد المولى لبا والتكليف المولوي ثبوتا غير شامل لموارد العجز، مع أنه لفظا اللفظ شامل، مع أن المفسد والمصلحة قد تكون موجودة حتى في موارد العجز، جعلنا نفس هذه النكتة قرينة على عدم التكليف لبا، هنا أيضا نجعل هنا نفسه قرينة على أن التكليف والمراد المولوي بحسب الحقيقة إنما هو بإرادة المكلف نحو ما تتعلق بالإرادة، والإرادة لا تتعلق بالواقع، تتعلق بما يراه واقعا أي المعلوم بالذات، أي فيكون مراد المولى من التكليف إرادة المكلف نحو ما يراه ذلك الفعل فعلا أو تركا، وهذا أمر ثابت في موارد التجري أيضا، في موارد الخطأ بمعنى التجري، يعني في موارد الخطأ في التقويم. إذن فهذا الحل ليس حلا، لا ربط أصلا لحل هذه الشبهة بمسألة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، فإن هذه التبعية لا تعني أكثر من أن الأحكام لها مبادئ، ومن جملة مبادئها المصلحة والمفسدة أو الحسن والقبح، لا أن الحكم دائر المدار تلك المصلحة والمفسدة دائما، كلما كان أكو كان مفسدة كان تكليف، بل هناك شرط آخر في التكليف وهو أن يكون قابلا للانبعاث وتعلق الإرادة به، ومن هنا وجود المفسدة والمصلحة وحدها لا يحل هذا الإشكال، فهذا الجواب أصلا أجنبي عن هذه المسألة. إذا أريد مرحلة الثبوت فيه، وإذا أريد مرحلة الإثبات وهو أن ظاهر الدليل أن ما هو موضوع التكليف إنما هو شرب الخمر الواقعي والصلاة الواقعية وعتق الرقبة الواقعية، هذا أيضا واضح أن هذا الظهور الابتدائي كما يقيد بهذه القرينة اللبية وبهذا المدلول التصديقي المنكشف من الخطاب والتكليف، وهو أن التكاليف من أجل الدعوية والمحركية، وأن مراد المولى منها بحسب الحقيقة إيجاد الإرادة والاختيار والانبعاث في نفس العبد، كما أن هذا المدلول التصديقي الموجود في تمام التكاليف يقيد هذا الإطلاق، كذلك يوسع هذا الإطلاق، لا فرق بينهما من هذه الناحية، فالإشكال الإثباتي أيضا واضح الجواب، ولم يناقش في ذلك، لم يقل هذا الإنسان أن عنوان شرب الخمر لا يصدق على الخمر الواقعي، أو عنوان الخمر لا يصدق إلا على معلوم الخمرية، لكي يقال أن هذا مثلا خلاف ما أخذ في لسان الدليل، ويقبل هذا، لكن يقول هناك نكتة أخرى تقتضي أن يكون المدلول التصديقي للخطابات إنما هو أعم من هذا المقدار من ناحية، كما هو أخص من هذا العنوان من ناحية أخرى، كما أن ذاك المدلول التصديقي وهو أن التكليف روحه وحقيقته جعل الداعي وإيجاد الداعي والإرادة في نفس المكلف، كما أن هذا يقتضي تضييق هذا العنوان والإطلاق بلحاظ المدلول التصديقي لا بلحاظ المدلول الوضعي التصوري، تضييقه وكشف عدم ثبوته ثبوت التكليف في مورده في موارد العجز، كذلك يخرج التوسعة من هذه الناحية، فمن هذا من هنا لا أثر لهذا الإشكال لهذا الكلام ولهذا الحل في مقام دفع هذا الإشكال. والصحيح في مقام دفع هذا التقريب هو أن يقال أن هذا التقريب غير تام نقضا وحلا، أما نقضا فلورود النقض لورود نقوض عديدة، روحها قد ترجع إلى روح واحدة، النقض الأول الذي يرد على هذا التقريب أنه لازم هذا التقريب أن يلتزم صاحبه بأنه كما أن التكليف الواقعي يتوسع في موارد الخطأ وفي موارد التجري، فيكون ما يقطع بأنه خمر حرامان، كذلك يلزم أن يلتزم صاحب هذا التقليد بأن ما هو خمر واقعا لكنه يقطع بأنه ليس خمرا، بأنه ما هو ليس حراما واقعا. هذا التقليد إذا تم سوف يؤدي إلى أن صاحبه لا بد أن يلتزم بالتوسع من ناحية موارد التجري للحرمة، وبالتضييق في موارد القطع الخطأ في نحو التضييق، بمعنى موارد العلم بأن هذا ليس موضوع الحرام مع كونه واقعا موضوع ذلك الحرام، كمن يعتقد أن هذا ماء وهو في الواقع خامر، لابد أن يلتزم أن هنا أيضا لا يوجد تكليف، يعني لابد من الالتزام أنه في موارد الجهل المركب بموضوع الحرام لا تكليف، كما أنه في موارد العلم بالحرام بنحو الجهل المركب يوجد تكليف بالحرمة، كذلك في موارد الجهل المركب بموضوع الحرام، يعني عكس موارد التجري، موارد القطع الحجة والمعذر، مع أنهم لا يلتزمون، يقولون هناك التكليف فعلي وهذا الأمر قطعه له حجة وقدر، له عذر من يقطع بأن هذا حلال وليس حراما مع كونه واقعا خمرا وحراما، هذا الإنسان تكليفه في حقه فعلي، الحرمة الشرعية فعلية وهذا الأمر كعذر له، فلا بد أن يلتزم هذا الإنسان بأن التكليف في موارد عدم وصول موضوعه والجهل المركب بموضوعه التكليف لا يكون فعليا، وهذا ما مطلب أكثر من بحث حرمة التجري. التجري كان يريد بهذا التقريب، القائل بحرمة التجري كان يريد أن يرى أن يثبت توسعة الحرمة لموارد التجري ولم يكن يريد تضييق الحرمة، بينما هذا التقريب سوف يلزمه بأن يلتزم بضيق الحرمة أيضا من ناحية أخرى، وكذلك في الواجبات. هذا نقض. نقض آخر يرد، طبعا وجه ورود هذا النقض واضح، فإنه إذا افترضنا أنه دائما المراد المولى المولى ومتعلق التكليف هو الإرادة، والإرادة لا يمكن أن تتعلق بالواقع، تتعلق بما يراه المكلف، إذن فكما يكون في موارد رؤية ما ليس خمر خمرا التكليف فعليا، لأنه يمكن لأن الإرادة هناك متحققة ويمكن أن تتحقق، كذلك في مورد رؤية الخمر ماء وعدم رؤية الخمر لا يعقل الإرادة التكليف حينئذ بإرادة تركه، لأنه هذا الإرادة لا تتعلق بالواقع وإنما تتعلق بما يراه وهو لا يرى بحسب الحقيقة الخمرية هنا، وإنما يرى المائية وأن هذا ماء لا محالة، فتكليفه بأن يريد ترك هذا الخمر الواقعي معناه أنه يطلب منه أن تتعلق إرادته بالواقع، مع أن الواقع لا تتعلق بالإرادة، تكليف بالمحال، تكليف بغير المقدور بغير بالأمر غير الاختياري، لأن الإرادة والاختيار لا تتعلق بالواقع. إذن فهذا النقد لا بد أن يلتزم به مع أنه لا يلتزم به. ثانيا يرد النقد بموارد نفس النقد الذي ذكر من قبل مدرسة المرزا، لكن مع تطويره وتحليته تجليته، ولعله هو مقصوده أيضا، وهو أنه يرد النقد بمن لم ينكشف، بمن امتثل الواجب ضمن غير فرده الواقعي لكن لم ينكشف له الخلاف إلا بعد الوقت، كمن صلى بتصور أنه دخل الوقت، أو صلى بتصور أنه متطهر ثم خرج الوقت، بعد خروج الوقت انكشف له الخلاف، انكشف أن ما صلاه كان بلا طهور أو كان بلا قيد الوقت في خارج الوقت، هنا يلزم صاحب هذا التقليل أن يقول بتحقق الامتثال وبسقوط القضاء أنه لا يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأن هذا المكلف في داخل الوقت، هذا المكلف في داخل الوقت كان يرى أن ما فعله هو مصداق للواجب، ولم ينكشف له الخلاف إلى أن خرج الوقت الذي انتهى ظرف الامتثال حينئذ. حينئذ يقال لو كان في الوقت هذا الإنسان مكلفا بالصلاة مع الطهور الواقعي، معناه أنه كان مكلفا بأن يصلي، بأن كان مكلفا بأن يريد
إرادة متعلقة بالفرد الواقعي من الطهور، لأن الفرد المعلوم له أنه مصداق للواجب قد فعله، الذي كان يراه مصداقا للواجب قد فعله هذا الأمر، ما كان يراه رؤيته لم تكن مصيبة ومطابقة للواقع. فلو كان مكلفا بأن يريد ما يراه الواقع قد امتنع، إن كان مكلفا بأن يريد الواقع الواقعي يعني المعلوم بالعرض، هذا هو الأمر الذي قيل أنه محال، لأن الإرادة لا تتعلق بالمعلوم بالعرض الواقعي. وهذا يختلف عن ذلك الذي ينكشف له الخلاف في داخل الوقت، ذاك الذي ينكشف له الخلاف في داخل الوقت لا يزال يتمكن من أن يريد المصداق الواقعي للواجب ولو الذي له علم به، لأنه في داخل الوقت انكشف له الخلاف ولا يزال ضرب الامتثال موجودا، بينما هذا الإنسان لم ينكشف له الخلاف في داخل الوقت. ولهذا لو لم يكن يفعل هذا الفعل كان عاصيا، كان مرتكبا للحرام، وإنما الذي جعله لم يرتكب الحرام وما فعله بحسب الحقيقة، ولم ينكشف له الخلاف في داخل الوقت، وإنما انكشف له الخلاف في خارج الوقت. فحينئذ تكليفه بأن يؤدي صلاة الظهر الواقعية يعني المعلوم بالعرب الذي أخطأ في علمه به تكليف بغير مقدور لا يكون معقولا، لا بد أن يكون تكليفه بأن يريد الصلاة التي يراه أنه في ظرف الامتثال يراه أنه مصداق للواجب، وقد أدى ذلك فينبغي أن يكون امتثالا ولا يجب عليه القضاء حين خارج الوقت، مع أن هذا لا يلتزم به، فإن هذا الإنسان لا بد أن يلتزم أن هذه الموارد من موارد الامتثال التخيلي لا الامتثال الحقيقي، والذي يجب عليه القضاء في خارج الوقت لو انكشف له الخلاف، فيجب أن يقضي لو كان مما يكون فيه قضاء كما في الطهور والوقت ونحو ذلك. وكذلك نقض ثالث مثل هذا النقض الثاني، ما إذا افترضنا أن هذا المكلف لم يصل في أول الوقت، صلى في آخر الوقت بتصور أن الوقت باق، ثم بعد الصلاة انكشف أن صلاته وقعت خارج الوقت، بمعنى بعد الوقت لا بمعنى قبل الوقت، هنا أيضا النقض وارد، أن هذا الإنسان لا بد أن يلتزم بعدم القضاء هنا على هذا المكلف، لأن ما فعله كان يراه مصداقا للواجب، فهو قد أراد الواجب الواقعي المعلوم بالذات، قد أراد المعلوم الواجب المعلوم بالذات لا بحسب الحقيقة. حين لو كان مكلفا بأن يريد الواجب الواقعي معناه أنه يكلف بأن تتعلق إرادته بالمعلوم بالعرض، وهو غير معقول، وإنما لا بد أن تكون الإرادة متعلقة بالمعلوم بالذات فقد امتثله، فلا بد أن يكون هذا امتثالا. ونقض ثالث شديد، هذا النقض الثاني أيضا في موارد الواجب البدلي العرضي لا الطولي، من اعتق شخصا زيدا بتصور باعتقاد انه عبد، افطر في شهر رمضان عمدا مثلا، اراد ان ثبت عليه الكفاره، اعتق زيدا بتصور انه عبد ثم خرج حرا بعد ذلك، هنا لو كان هذا المكلف قادرا على ان يعتق عبدا اخر لا يرد النقض، يقال بأن التكليف باعتباره موسع أو قول بدلي، هذا لا يزال يمكن تحريكه نحو امتثال عتق رقبة يعني عتق عبد واقعي ولو ما يعلم أنه عبد ولا قادر على أن يتحرك. لكن لو افترضنا أن هذا المكلف لم يكن قادرا على أكثر من عتق واحد، أكثر من عتق واحد هذا المكلف غير قادر، ليس له مال لكي يشتري عبدا ويعتقه، له مال فقط بمقدار عبد واحد، فعلى أصل التكليف قادر، لأنه لا يكلف المفطر إلا بعتق واحد لا بعتقين أو ثلاثة، فهو بلحاظ شرط أصل التكليف يكون تكليف فعليا في حقه، فأعتق زيدا بتصور واعتقاد أنه عبد ثم ظال حرا بعد ذلك، هذا لا بد من القول بالاجتزاء أيضا في حقه، أن هذا يقع امتثالا. لو كان التكليف باقيا في حق هذا المكلف بأن يعتق عبدا آخر، هذا لا غير قادر على أن يعتق عبدا آخر، لا قدرة له، فلا معنى لأن يكون هناك تكليف وتحريف له. أن يكون تكليفه الأول كان متعلقا بالعبد الواقعي، هذا معنى أنه أريد منه أن يريد الفرد الواقعي والمعلوم بالعرب الواقعي، والإرادة لا تتعلق إلا بما هو يراه عبدا، فقد امتثل أدى ما كان يراه مصداقا لهذا الواجب، فلا بد أن يقال بأن ما وقع في مثل هذه الحالة يقع امتثالا. هذه النقول التي كلها بحسب روحها ترجع إلى نقطة واحدة لعلها باستثناء النقل الأول، هذه النقول أيضا هي ترد على هذا المسلك ولا يلتزم به صاحب هذا المسلك. ولا يقال أننا نقول بأنه في هذه الموارد أيضا الامتثال يكون تخيليا لا يكون واقعيا، بدعوى أن ما هو موضوع التكليف ومتعلق التكليف هو الإرادة، إرادة العبد المتعلقة بما يراه واقعا يعني بالمعلوم بالذات، الذي يكون هذا بالمعلوم بالذات المصادف مع الواقع لا المعلوم بالذات غير المصادف مع الواقع. صحيح هو من حيث نظره المعلوم بالذات كله على حد واحد في القطع المصيب وفي القطع المخطئ، كله معلوم بالذات، يرى القاطع أن قطعه دائما مصيب للواقع، لكن واقعا حيث أن بعض الأفراد وبعض المصادر مما يعلم أنها مصداقون في الواجبات الموسعة والبدلية سواء العرضية أو الزمانية الطولية، هناك مصادق يعلم بأنها أيضا مصداق للواجب، المولى يريد إرادته المتعلقة بتلك المعلوم بالذات في تلك الموارد والمصادق لا بهذا الذي طبقه عليه خطأ، فيكون بحسب الحقيقة الإرادة الإرادة المطلوبة للمولى والمكلف بها إرادة العبد المتعلقة بما عدا هذا المعلوم بالذات من سائر مصادق المعلوم بالذات عنده ومن سائر مصادق ما يراه مصداقا للواجب، وهذا الأمر هو اختار هذا المصداق، ولهذا يكون معذورا أيضا لأنه بحسب قطعه لم يكن يرى فرق بين هذا المصداق وبين ذاك المصداق، إلا أن هذا المصداق لم يكن هو متعلق التكليف، متعلق التكليف سائر المصادر. فنحافظ على ما أخذ في التقريب من أن الإرادة من أن متعلق التكليف لبا وحقيقة إنما هو الإرادة المتعلقة بالمعلوم بالذات لا بالمعلوم بالعرض لا بالواقع، لكن نقول الإرادة المتعلقة بهذه المعلوم بالذات المصادفة للواقع لا ذاك المصداق من المعلوم بالذات الذي هو كان يراه مصادفا للواقع لكن واقعا لم يكن مصادفا للواقع. لا يقال هذا الكلام، فإن هذا الكلام عبارة أخرى عن نسف أصل الإشكال وأصل التقريب، فإنه هذا معناه إمكان أخذ المصادفة للواقع قيدا في متعلق التكليف بنحو من الأنحار، وإلا إذن يقال أن هذا القيد وهو المصادفة للواقع إن أريد واقع المصادفة فواقع المصادفة خارج عن اختيار هذا المكلف، لا يمكن أن يريد هذا المكلف المصادفة للواقع، ولو كان هذا القيد مقيده يعني المميز بين هذه المصادق للمعلوم بالذات والمصداق الذي طبقه المميز أمرا ثابتا في أفق المعلوم بالذات، في أفق المعلوم بالذات لا ميز، لا يوجد أي ميز وأي خصوصية مفرقة بين المصادق المعلوم بالذات المطابقة للمعلوم بالعرض وبين المصادق المعلوم بالذات غير المطابقة للمعلوم بالعرض، إذن فلا بد أن يؤخذ واقع المصادفة قيدا، وواقع المصادفة يكون أخذه قيدا فيه الإشكال المذكور في أصل التقريب بحسب الفرق، إذن فهذه النقوض لا دافع لها بحسب الحقيقة، هذا الإشكال النقضي. وأما الإشكال الحلي حل هذا التقريب، هذه نقوض والنقض لا يحل الإشكال، لا بد من حل هذا الإشكال، في مقام حل هذا الإشكال ينبغي أن يفصل في كيفية تقريب هذا الإشكال، فإن هذا التقريب يمكن أن يصاغ أصل التقريب بصياغتين، الصياغة الأولى هي التي ذكرناها بالأمس والتي كانت مؤلفة من ثلاث مقدمات، مقدمة أن الإرادة لا تتعلق بالواقع بل بما يراه المكلف والمريد واقعا، لا يرى تعلق بالفعل بعنوانه الواقعي بوجوده الواقعي بل يتعلق بالمعلوم بالذات. المقدمة الثانية أن المطلوب النهائي والحقيقي للمولى من التكليف إرادة المكلف، المولى يريد أن يحرك المكلف يعني يريد إرادته واختياره وانبعاثه، إذن فمتعلق التكليف هو الإرادة، إرادة المكلف، هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن هذه الإرادة يستحيل أن يتعلق بالواقع، يتعلق دائما بالمعلوم بالذات، فلو كان هذا هو المراد يستحيل أن يؤخذ قيد التعلق بالواقع والمصادفة للواقع في متعلق التكليف، لأن هذا تكليف بغير مقدور، تكليف بالمحال، والقدرة شرط التكليف. هذه مقدمات ثلاثة كانت تنتج كما أنتجنا بالأمس أنه إذا لابد أن يكون متعلم التكليف إرادة ما يراه المكلف وذلك الفعل الواجب أو الحرام، وهذا مشترك ثابت في موارد التجري أيضا، لأن ما يراه على حد واحد في موارد القطع المصيب والقطع المبطل غير المصيب. إذا فلا بد أن يكون ما هو موضوع متعلق التكليف لبا وثبوتا إنما هو إرادة ما يراه، وهذا موجود في موارد التجري، فيكون التكليف الشرعي فعليا في موارد التجري، وهو معنى حرمة التجري في التحريميات في المحرمات ووجوب الفعل في ترك الواجبات في موارد التجري في الوجوبيات أيضا. هذا التكليف بهذا النحو يرد عليه إرادان كما ذكر السيد الشهيد ابن السر. الإرادة الأول المناقشة في المقدمة الثانية، فإن هذا البيان كان يفترض أن ما هو متعلق التكليف إنما هو إرادة المكلف، لأن التكليف بداعي التحريك، ومطلوب والمطلوب النهائي للمولى من التكليف تحريك عبده وبعث عبده وزجر عبده، بعثه في الواجبات زجره في المحرمات. إذن فمتعلق التكليف لبا وثبوتا هو الإرادة. هذا الكلام غير تام، فإن كون التكليف بداعي البعث والتحريك شيء، وكون متعلق التكليف الشرعي هو نفس هذه الإرادة والانبعاث منتبه المكلف مطلب آخر، وقع خلط بينهما. فإن ما يقال من أن التكليف إنما يكون بداعي التحريك ومن أجل قدح الداعي وإيجاد الداعي والباعث في نفس المكلف، هذا صحيح، ولكن بمعنى أن المراد التكويني للمولى والغرض التكويني للمولى إنما هو تحريك المكلف، أي المولى بتكليفه يتسبب إلى أن يوجد الداعية في نفس المكلف. إذا كان المكلف إنسانا مطيعا للمولى ملتزما بقوانين العبودية للمولى لم يكن عاصيا، فالمقصود بأن إرادة التحريك والانبعاث هذا موجود في كل تكليف، معناه أن المولى يتسبب بتكليفه وأمره ونهيه إلى أن يتحقق هذه النتيجة في الخارج. إذن فإرادة الانبعاث وإرادة الفعل أو الترك من المكلف هو مراد تكويني للمكلف، للمولى المكلف مراد تكويني لا مراد تشريعي، يعني معلول لتكليفه، مراد تكويني وغرض تكويني في طول تكليفه. يعني لو نسأل المولى لماذا تكلف، يقول أكلف لأنني أعلم أنني عندما أكلف سوف يكون العبد الملتزم بقوانين العقل العملي وقوانين حق الطاعة للمولى سوف يتحقق فيه إرادة، فإرادة المكلف معلول التكليف ومسبب عن التكليف، لا أنه هو موضوع التكليف ومتعلق التكليف الذي هو متقدم على التكليف والذي هو علة التكليف بمعنى من معاني العلية، مسبب لا سبب. فقد وقع خلط هنا بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية للمولى. مراد المولى تحريك العبد صحيح، لكن هذا أي مراد؟ هذا ليس مراده التشريعي، هذا مراده التكويني، يعني هذا غرضه الذي يتسبب إليه في طول تكليفه. إذا قلنا للمولى لماذا تكلم عبدك، يقول أكلفه لأنني لو لم أكلفه فسوف لا ينبعث ويتحرك، ففي طول تكليفه سوف ينبعث ويتحرك. هذا معنى أن مراد المولى أن التكاليف إنما تجعل بداعي المحركية والباعثية وبداعي إيجاد خلق الداعي وإيجاد الإرادات في نفس المكلف، ولو بتوسط القوانين العقلية للسببية. هذا السببية ليست سببية كسببية النار للإحتراق، هناك النار سببيتها سببية قسرية، هنا سببية في طول قوانين عقلية وفي طول اختيار المكلف نفسه وإرادته، وإلا العاصي لا ينبعث، العاصي لا ينبعث مع أن التكليف فعلي في حقه والسببية موجودة، السببية التي تناسب مع فعل الفاعل المختار. إذن فإرادة العاصي إرادة المكلف بحسب الحقيقة، انبعاث المكلف وإرادته مسبب تكليف المولى، لا أنه متعلق تكليف المولى. وأما متعلق تكليف المولى الذي هو الإرادة التشريعية للمولى لا الإرادة التكوينية، الإرادة التشريعية للمولى متعلقه نفس الفعل الذي فيه غرض فيه ما مصلحة للمولى. ولهذا الإرادة التشريعية موجودة في موارد العصيان، حتى العاصي الإرادة التشريعية للمولى في حقه موجودة، لكن الإرادة التكوينية للمولى غير موجودة، لأن هذا العاصي لكونه عاصيا لم يلتزم بقوانين العقل العملي وعصى قوانين العقل العملي، فلم يصل المولى في حق العاصي لم يصل إلى مراده التكويني الذي هو خلق الداعي مع، ولهذا مراده التكويني هناك لم يتحقق، مع أن إرادته التشريعية هناك أيضا فعلية، فإن الإرادة التشريعية والتكليف في حق العاصي على الأقل فعلية، لا يمكن أن يكون مرتفعا في حقه، وإذا لم يكن عاصيا انقلب عن كونه عاصيا إلى كونه غير عاصي، حيث لا إرادة تشريعية فلا عصية، فلا موضوع للعصيان. فلا بد أن نميز بين الإرادتين، بين الإرادة التشريعية والإرادة التكليف. ما يقال من أن التكليف من أجل إيجاد الداعي هذا صحيح، لكن هذا من أجل تكويني، لا بمعنى أن متعلق التكليف والإرادة التشريعية هو هذا، متعلق التكليف والإرادة التشريعية إنما هو ذات الفعل، بل يستحيل أن يكون الأمر الذي هو في طول التكليف مأخوذا في متعلق التكليف. هذا الخلق الداعي وانبعاث المكلف إذا كان مرادا تكوينيا بمعنى مسببا عن الإرادة التشريعية يستحيل أن يكون مأخوذا في متعلق الإرادة التشريعية، بأن تكون الإرادة التشريعية متعلقة بهذه الإرادة، لأن ما هو مسبب يستحيل أن يكون في مرتبة متقدمة في مرتبة متعلق الإرادة. الشيء الذي يكون في طول الإرادة التشريعية يستحيل أن يكون في متعلق الإرادة التشريعية، فإنه يلزم تقدم المتأخر وهو دور أو محال. إذن فهذه المقدمة أساسا غير تامة، أن التكليف يرجع لطفا وروحا إلى إرادة المكلف، لا يرجع إلى إرادة الفعل. وأما إرادة المكلف هذه إرادة تكوينية وتوصل تكويني وتسبب تكويني بنفس التكليف إلى إيجاد هذه الإرادة، لا أن الإرادة التشريعية متعلقة بإرادة المكلف. ليقال حينئذ أن إرادة المكلف يستحيل أن تعرض على الواقع الخارجي بل تعرض على العيب، فلا بد أن يكون التكليف والإرادة التشريعية متعلقة بالإرادة المتعلقة بما يراه الفاعل، فيكون مشتركا في موارد التجري وغير موارد التجري، وإلا لزم المحال وتكليفه بأن يصب إرادته على الواقع. أصلا الإرادة خارجة عن مصب التكليف، إرادة المكلف خارج عن متعلق التكليف ومتعلق الإرادة التشريعية، نعم هي متعلقة لإرادة أخرى تكوينية للمولى، وتلك الإرادة التكوينية ليست تكليفا، معلول التكليف ليس هو نفس التكليف، فإن التكليف هو الإرادة التشريعية للمولى لا الإرادات التكوينية للمولى. هذا هو الجواب الأول. هذا الجواب يحل التقريب بتلك الصياغة التي أشرنا إليها، وهي أن تكون المقدمة الثانية ما أشير إليها. لكن قد يأتي المقرب يغير تقريبه بصياغة أخرى، حينئذ تلك الصياغة لا يرد عليه هذا الكلام، يحتاج إلى جواب آخر على ما سوف يأتي في اليوم القادم.